محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن شاء الله تبارك وتعالى سوف نبدأ في سلسلة من الدروس متعلقة بشرح كتاب القواعد المثلى لفضيلة الشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. والمسألة الأولى المتعلقة بهذه الدروس هي ترجمة موجزة للعلامة بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، فقد جرت عادة العلماء أنهم يترجمون لأصحاب الكتب النافعة خاصة من أهل السنة والجماعة ليعرف الناس أقدارهم ومكانتهم. فالشيخ رحمه الله والمفسر الفقيه الأصولي النحوي العلامة محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن، واشتهرت أسرته عثيمين بالنسبة إلى الجد الرابع وهو عثمان الذي أطلق عليه عثيمين. ولد الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى تعلم ودرس عند صروح العلم وأسياده في هذا الزمن ممن لا يشق لهم غبار في ميدان الشريعة، وممن شهد لهم العلماء بأنهم أفراد زمانهم، منهم علامة القصيم عبد الرحمن السعدي الصلي الذي سعد الناس من بعده بعلمه، والذي وضع لبنات العلم في مدينة عنيزة فأنجبت الفحول من خيرة العلماء ومن خيرة طلبة العلم، والعلامة محمد الأمين الشنقيطي العالم النحوي الأصولي المفسر البارع الذي أمن الناس على علمه لأنه علم الكتاب والسنة، وخاتمتهم سماحة الوالد فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله من أحفظ أهل هذا الزمان ومن أورعهم ومن أعلمهم بالسنة، حمل العلم في صدره وبثه في الخلق مسديا عليه سماحته وعطفه ورقته، ومن أشهرهم أيضا علي بن حمد بن صالح بن عبد الله الصالحي ومحمد بن عبد العزيز وعبد الرحمن بن عودان وآخرون. أما تلاميذه رحمه الله تبارك وتعالى فإن الحقبة الزمنية الطويلة التي قضاها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في حلق العلم والتي تنيف عن نصف قرن قد وفق الله تبارك وتعالى جعل يديه جم غفير من طلبة العلم لا يعدون لكثرتهم واختلاف بلدانهم وجنسياتهم، كما تميزت ثلة منهم بسداد الفهم وقوة الحجة وسلامة المعتقد. أما آثار الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى فقد ترك إرثا علميا قيما يمكن تقسيمه إلى نوعين. فأما النوع الأول فهو العلم المبثوث في صدور طلابه وتلاميذه، فقد درس ما يزيد عن نصف قرن، درس في كلية الشريعة ومعهد عنيزة 47 سنة، ودرس في الجامع الكبير 45 سنة، فكان خلف في علمه في تلاميذه. النوع الثاني من آثامية هو العلم المبثوث في وأشرطته ويتفنون، فآثاره العلمية دائرة بين هذين القسمين مع تضمن القسم الثاني وهو المبثوث في كتبه وأشرطته، فإن هذا القسم تضمن المكتوب والمسموع. أما آثاره المكتوبة رحمه الله تبارك وتعالى فللشيخ مؤلفات كثيرة في مختلف صنوف العلم بين مطوية ورسالة ومجلد ومطولات، وهذه المؤلفات يمكن تصنيفها وهي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول من هذه المؤلفات أو من هذه الآثار المكتوبة هو الذي باشره بنفسه رحمه الله تعالى، باشره كتابة وتحريرا، وهذا يمثل كثيرا من الرسائل التي كتبها رحمه الله تلبية لحاجة الناس وسدا للفراغ الذي سدته هذه الكتب كالرسائل المخصصة للمعاهد العلمية. أما القسم الثاني وهو الذي فرغ من الأشرطة وهو على ضربين. الضرب الأول وهو الذي فرغ من أشرطته رحمه الله واطلع عليه الشيخ وقام بتصحيحه ووافق على طبعه. وأما الضرب الثاني من هذا القسم الثاني أي الذي فرغ من الأشرطة وهو الذي فرغ من أشرطته ولكنه لم يطلع عليه حتى في حياته، وهذا النوع يفرع إلى فرعين أيضا. الفرع الأول هو الذي اطلعت عليه مؤسسة ابن عثيمين الخيرية أو قامت بالإشراف عليه، وقد أسست المؤسسة لجنة علمية أسندت إليها هذه المهمة، وهي تفريغ وتدوين الأشرطة وإخراجها في كتب مصححة معتمدة. أما الفرع الثاني وهو الذي لم يتطلع عليه المؤسسة الخيرية، أي الذي فرغ من أشرطة الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ولم يطلع عليه الشيخ ولم تطلع عليه المؤسسة الخيرية ولم تأذن به أيضا، وهذا ما تقوم به بعض دور النشر تجاه سلاسل وأشرطة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهذا فيه كلام من الجمعية الخيرية. أما النوع الثاني فهي آثاره المسموعة، فغالب آثار الشيخ مسموعة، خاصة الكتب الكبيرة التي رابت في شرحها سنون طوال كبلوغ المرام الذي أتمه في 18 سنة. ومؤسسة ابن عثيمين الخيرية تقوم بتفريغ وطبع جميع شروح الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. هذا ما تعلق بآثار الشيخ رحمه الله سواء المكتوب أو المسموع منها. أما عقيدته رحمه الله تبارك وتعالى فإن من أعظم ما يميز العالم سلامة عقيدته وصحة مذهبه الفقهي، لأن صحة الأعمال مبناها على صحة المعتقد، كما أن زلة العالم في باب المعتقد لها ما يتبعها في باب الفقه. زلة العالم في باب المعتقد لها ما يتبعها في باب الفقه وفي باب السلوك ولا بد. والعلامة ابن عثيمين من أكثر علماء هذا الزمن اشتغالا بالفقه والعقيدة السلفية الصافية، ولقد نهج رحمه الله تبارك وتعالى في عقيدته منهج السلف الصالح واقتفى آثارهم وترسم خطاهم، فأبان عقيدته السلفية بيانا لا شك فيه، ويتجلى ذلك من خلال عدة أمور. أولها تصريحه بعقيدته رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا كثير جدا، منها ما سطره بنفسه في رسائل مستقلة، منها عقيدة أهل السنة والجماعة ورسالته هذه النافعة القواعد صفات الله وأسمائه الحسنى، ومنها أيضا شروحه لكتب عقيدة أهل السنة والجماعة، أي مما يدل على سلامة معتقده. شروحه لكتب عقيدة أهل السنة والجماعة إذ كانت له عناية خاصة بكتب عقيدة أهل السنة والجماعة، شرحا كشرح الواسطية واختصارا كاختصاره في كتابه فتح رب البرية. وهذه الشروح والمختصرات التي كتبها الشيخ رحمه الله تعلقت بأئمة الإسلام وعلماء أهل السنة والجماعة ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تبارك وتعالى. ومما يدل أيضا على سلامة معتقده وصحة عقيدته واتباعه لمنهج السلف الصالح أرده على المخالفين لعقيدة أهل السنة والجماعة، سواء كان ردا مجملا أو مفصلا بحسب ما يقتضيه المقام. لأن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى يرى انحصار صحة الاعتقاد في مقررات أهل السنة والجماعة دون غيرها، وكل من خرج عن خطهم أي من عن خط وعقيدة أهل السنة والجماعة فقد جنح للضلال، قال رحمه الله تبارك وتعالى. ولهذا يخطئ من يقول إن أهل السنة ثلاث: سلفيون وأشعريون وماتوريديون، فهذا خطأ. نقول: كيف يكون الجميع أهل سنة وهم مختلفون؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وكيف يكونون أهل سنة وكل واحد يرد على الآخر؟ هذا لا يمكن إلا إذا أمكن الجمع بين الضدين، فنعم، وإلا فلا شك أن أحدهم وحده وصاحب السنة. فمن هو؟ الأشعرية أم الماتوريدية أم السلفية؟ نقول، يتم قوله: من وافق السنة فهو صاحب سنة، ومن خالف السنة فليس صاحب سنة. فنحن نقول: السلف هم أهل السنة والجماعة، ولا يصدق الوصف على غيرهم أبدا، والكلمات تفسر بما فيها، والكلمات تفسر بما فيها. ذكر هذا الكلام في شرحه للعقيدة الواسطية رحمه الله تبارك وتعالى. ومما يدل أيضا على صحة عقيدته وسلامة معتقده تصريح معاصريه من العلماء بسلامة عقيدته رحمه الله تبارك وتعالى. وتكفي في هذا المقام شهادة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في تقريره لكتابه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، حيث قال ابن باز رحمه الله تعالى: فقد اطلعت على المؤلف القيم الذي كتبه صاحب الفضيلة أخونا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، قال: وسمعته من أوله إلى آخره، فألفيته كتابا جليلا قد اشتمل على بيان عقيدة السلف الصالح في أسماء الله وصفاته. هذا فيما تعلق بعقيدة الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. ولعل من أعظم كتب المعتقد في هذا الزمان التي تربى عليها شباب أهل السنة والجماعة والتي حفظها أهل السنة والجماعة كتب الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. أما ما تعلق بمذهبه الفقهي، فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى من علماء الحنابلة المجتهدين المعاصرين. الشيخ ابن عثيمين من علماء الحنابلة المجتهدين المعاصرين الذين تمسكوا بأصول المذهب وقواعده، لكن لم يمنعهم هذا من الخروج عن المذهب بحسب ما يقتضيه الدليل. فالشيخ رحمه الله حنبلي يطلب الدليل ويدور مع السنة حيث دارت، يدور مع السنة حيث دارت. قال رحمه الله تبارك وتعالى في كلمات نورانية: ولا شك أن الإنسان ينبغي له أن يركز على مذهب معين يحفظه ويحفظ أصوله وقواعده، لكن لا يعني ذلك أن نلتزم بما قاله الإمام في هذا المذهب كما يلتزم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يبني الفقه على هذا المذهب ويأخذ من المذاهب الأخرى ما قام الدليل على صحته، كما هي طريقة الأئمة من أتباع المذاهب. وكان الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى من الرافدين للتعصب المذهبي الداعين لاتباع الدليل والحجة، ومن أقواله يجب التقليد لمذهب معين وجوبا لازما، يجب التقليد لمذهب معين وجوبا لازما، لكن هذا المذهب المعين الذي يجب تقليده هو مذهب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا المذهب المعين الذي يجب تقليده هو مذهب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الذي ذهب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه واجب الاتباع، وهو الذي به سعادة الدنيا والآخرة. فلأن الذي ذهب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه واجب الاتباع، وهو الذي به سعادة الدنيا والآخرة. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهذا هو المذهب الواجب الاتباع بإجماع أهل العلم، وأما غير هذا المذهب فإن اتباعه سائغ إذا لم يتبين الدليل على خلافه، فإن تبين الدليل بخلافه فاتباعه محرم. وقال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في حكم الانتساب إلى مذهب معين: التمذهب بمذهب معين إذا كان المقصود منه أن الإنسان يلتزم بهذا المذهب معرضا عما سواه كان الصواب في مذهبه أو في مذهب غيره فهذا لا يجوز ولا أقول به. أما إذا كان الإنسان يريد أن ينتسب إلى مذهب معين لينتفع بما فيه من القواعد والضوابط ولكنه يرد ذلك إلى الكتاب والسنة، وإذا تبين له الرجحان في مذهب معين ذهب إليه، فهذا لا بأس به. أما وفاته رحمه الله تبارك وتعالى، فقد توفي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى يوم الأربعاء 15 من شهر شوال لعام 1421 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في الساعة 5:55 قبل غروب الشمس ذلك اليوم، عن عمر عاشه يقدر 74 عاما و18 يوما بالسنين القمرية، وصلى عليه في المسجد الحرام الشيخ محمد سبيل، وحضر الصلاة الأمراء والعلماء وطلبة العلم وعامة الناس، وشيعوه إلى مقبرة العدل، وبلغ عددهم ما ينيف عن 500,000 مشيع، وجندت المملكة العربية السعودية أكثر من 1500 جندي من الحرس الخاص لضبط جنازة الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، وفي الغد صليت عليه صلاة الغائب في جميع مساجد المملكة. فالشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بحق عالم من علماء الأمة، وجهبذ من جهابذتها، وعظيم من عظمائها، ونجم ساطع هوى، وجبل أشم قد اندك، لكن أعماله الصالحة وعلمه النافع قد نما وأثمر ثمارا طاهرة طيبة يشم عطرها في جميع الأمصار، ويجنى ثمارها من كل كتاب، ويدخر قوتها في كل دار. فرحم الله الشيخ ابن عثيمين وأسكنه الفردوس ونفعنا بعلمه، إنه قريب مجيب. هذا اختصارا فيما تعلق بترجمة الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، وهو صاحب هذا الكتاب وصاحب هذه الرسالة النافعة. أما المسألة الثانية فتتعلق بتعريف كتاب القواعد المثلى للشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، أي بعدما ذكرنا تعريفا موجزا لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، نتبعه بهذه المسألة الثانية، وهي التعريف بكتاب القواعد المثلى. فأولا الاسم الكامل لهذه الرسالة أو لهذا الكتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. ثانيا أن هذه الرسالة قد كتبها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بخط يده وقام بشرحها وتصحيحها مرتين. فهذا الكتاب وهذه الرسالة شرحت وبينت وفصلت من مؤلفها مرتين. وهذه الرسالة قسمها الشيخ رحمه الله تقسيما نافعا كعادة الشيخ رحمه الله، فجميع كتب الشيخ تميل إلى التقسيم والتعريف وضبط المسائل، لأن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يميل في باب عرض العلم إلى قول الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: العلم التقاسيم. فكانت تقاسيم هذه الرسالة تقاسيم بديعة نافعة. فنبدأ بذكر التقسيم العام لهذه الرسالة، وسوف بإذن الله تبارك وتعالى نتبعه بذكر التقسيم الخاص في كل قاعدة أو في المسائل التي يذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. فنبدأ بذكر التقسيم العام للرسالة. هذه الرسالة أو هذا الكتاب أول ما فيه تقريض لفضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى، أي أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جل وعلا لما كتب هذه الرسالة عرضها وأرسلها لفضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله، فقرأت على الشيخ وسمعها الشيخ كما أخبر رحمه الله تعالى من أولها إلى آخرها. فطبعت هذه الرسالة بتقرير الشيخ ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى، وتوجد بعض النسخ جردت من هذا التقريض لفضيلة الشيخ رغم أهميته، لأن تقريض الشيخ ابن باز رحمه الله لهذه الرسالة يتضمن جملة من الأمور، أولها ثناؤه وتزكيته للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأن هذه الرسالة هذا التقرير بعد أن حمد الله عز وجل وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالثناء على الشيخ رحمه الله لمعرفة الشيخ ابن باز رحمه الله بقدر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. ثم أتبعه بالمسألة الثانية وهي ثناؤه على هذه الرسالة وعلى هذا الكتاب، وثالثها إقراره لصحة تقرير الشيخ لصفة المعية. وهذا التقرير له سبب، وهو أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى تكلم في بعض مجالسه فنقل بعض الطلبة كلاما فيما يتعلق بصفة المعية بخلاف ما ذكره الشيخ، فنقل هذا الكلام في أرجاء المملكة، فكتب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى مقالا سوف نتطرق لذكره وهو ملحق بعد الخاتمة في مجلة الدعوة السعودية. هذا المقال ذكره الشيخ رحمه الله وبين فيه عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة المعية، وأدرج هذا المقال في آخر الرسالة، وأرسلت الرسالة بكاملها إلى الشيخ ابن باز رحمه الله، فأقر الشيخ ابن باز رحمه الله كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في صفة المعية. فكان تقريض الشيخ ابن باز رحمه الله متضمنا لهذه الثلاث: أولها ثناؤه وتزكيته للشيخ، وثانيها ثناؤه على الكتاب، وثالثها إقراره لصحة تقرير الشيخ لصفة المعية، وسوف نبينها إن شاء الله تبارك وتعالى عند بداية شرحنا لهذه الرسالة. المسألة الثانية أو في هذا التقسيم هي مقدمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. مقدمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، فذكر بين يدي رسالته هذه مقدمة فيها جملة من المسائل. أولها بدأ الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بخطبة الحاجة، أو بالأحرى جزء من خطبة الحاجة، وثانيها عرج عن ذكر متضمنات الإيمان بالله تبارك وتعالى، وثالثها بيانه لأقسام التوحيد الثلاث، ورابعها منزلة الإيمان بالأسماء والصفات، وأتبعه بذكر أقسام الدعاء، ثم ذكر سبب تأليفه لهذه الرسالة، وختم هذه المقدمة بذكره لاسم هذه الرسالة. جزء من خطبة الحاجة، متضمنات الإيمان بالله، بيان أقسام التوحيد الثلاث، منزلة الإيمان بالأسماء والصفات، ثم أقسام الدعاء، ثم ختم بذكر سبب تأليفه لهذا الكتاب، وخاتمة كلامه في المقدمة ذكره لاسم هذه الرسالة، وسوف نتطرق إن شاء الله تبارك وتعالى لبيانها. ثم بعد هذه المقدمة شرع الشيخ في بيان المقصود من تأليف هذه الرسالة، وقسمها إلى فصول. الفصل الأول قواعد في أسماء الله تعالى، الفصل الثاني قواعد في صفات الله تعالى، والفصل الثالث قواعد في أدلة الأسماء والصفات، والفصل الرابع إراده لخمسة عشر مثالا، ثم الخاتمة، ثم أتبعها الشيخ بملحق، ثم فهرسه أو فهرست لمضمون هذه الرسالة. نبدأ بالفصل الأول. الفصل الأول ذكر فيه الشيخ قواعد متعلقة بأسماء الله تبارك وتعالى، وعددها سبعة. قواعد في أسماء الله تبارك وتعالى وعددها سبعة. الفصل الثاني قواعد في صفات الله جل وعلا، وعددها سبعة أيضا. أما الفصل الثالث وذكر فيه قواعد في أدلة قواعد متعلقة بالأدلة في أدلة الأسماء والصفات، وعددها أربعة. وهذا يمثل شقا نظريا في تقريره لقواعد أهل السنة والجماعة فيما تعلق. ثم يأتي الفصل الرابع وهو فصل تطبيق لما تقرر من أصول أهل السنة والجماعة في الفصل الأول والفصل الثاني والفصل الثالث. فذكر الشيخ رحمه الله 15 مثالا، أو بالأحرى شبهة، لأن الشيخ ذكرها في معرض نقلها عن لسان القوم طعنا في تقريرات وتقعيدات أهل السنة والجماعة في هذا الباب، فأرد على هذه الشبه أو على هذه الأمثلة وعددها 15، أرد عليها بردين، فكل مثال أرد عليه ردا مجملا وردا مفصلا. الرد المجمل رد بوجهين، والرد المفصل كل مثال على حدة، وسوف نفصل إن شاء الله تبارك وتعالى القول في هذه الأمثلة، وننقل كلام الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. أما الخاتمة فكانت نافعة، حيث ذكر فيها الشيخ ذكر فيها الشيخ ردا على من يدعي صحة معتقد الأشاعرة، وأورد فيها ثلاث احتمالات أو ثلاث أقوال، فرد على القول الأول وعلى القول الثاني وعلى القول الثالث، وكل هذه الأقوال تؤول إلى القول بصحة عقيدة الأشاعرة. رد عليها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. وبعد هذه الخاتمة هناك ملحق في هذه الرسالة، وهذا الملحق عبارة عن مقال نشر في مجلة الدعوة السعودية سنة 1404 في محرم، في شهر محرم 1404. هذا الملحق متعلق بتقارير الشيخ وبيانه لعقيدة أهل السنة والجماعة في صفة معية الله تبارك وتعالى. ثم المهم أيضا فهرس أو مضمون هذه الرسالة والقواعد المثلى، فهرس المواضيع مهم جدا، لأن القواعد كتبت في بعض الرسائل في بعض الطبعات بتمامها، أي أن الطالب أحيانا إذا أراد أن يحفظ القاعدة عليه أن يلجأ إلى فهرس هلا، حيث ذكر الشيخ أو فصل الشيخ المسائل التي ذكرها في الكتاب، فهذا مهم أيضا في الكتاب. هذه أو هذا هو التقسيم العام لهذه الرسالة النافعة. نعيده من باب الذكر. أولا قلنا تقريض لفضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى، وثانيها دماء لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. ثم بدأ الشيخ في الرسالة عبارة عن أربعة فصول. الفصل الأول قواعد في أسماء الله تبارك وتعالى وعددها سبعة. الفصل الثاني قواعد في صفات الله جل وعلا وعددها سبعة. الفصل الثالث قواعد في أدلة الأسماء والصفات وعددها أربعة. الأول في الأسماء، والثاني في الصفات، والثالث في الأدلة، في أدلة الأسماء والصفات. والفصل الرابع 15 مثالا رد فيه الشيخ، رد على أمثلة بردين، رد مجمل ورد مفصل. ثم خاتمة، قلنا هذه الخاتمة الرد على ثلاث شبه متعلقة بصحة معتقد الأشاعرة. ثم ملحق عبارة عن مقال نشر كتبه الشيخ بخط يده رحمه الله، نشر في مجلة الدعوة السعودية، متعلق بصفة المعية. ثم فهرس الموضوعات، هذه جل تقاسيم هذه الرسالة النافعة. وإن شاء الله جل وعلا عند بدايتنا في شرح هذه الرسالة سوف نتطرق لذكر التقاسيم، لأن من أدرك تقاسيم هذه الرسالة علم مضمونها، وبقي ما كتبه الشيخ راسخا. أهم شروحها، أهم شروح هذه، لعل من أنفسع الشروح بالنسبة للطلبة شروح الشيخ، فهناك شرح أول، هناك شرح ثاني. ومن الفائدة أن يسمع الطالب شرح الشيخ الأول ثم شرح الثاني، لأن هناك من الفوائد، أن هناك من الفوائد شرح الأول لا توجد في الثاني للشيخ، فإذا أراد الطالب فعليه بين الشرحين، شرح القاعدة مثلا في الأول ثم يسمع نفس شرح نفس القاعدة الثاني، فيادات يحسن بالطالب أن حتى فيد. كما أن هناك بحث لبعض الألفاظ في الرسالة قام به عليها. من أهم الشروح أيضا تاع الشيخ عبد الرحمن البراك، وهو تعليق نفيس أيضا، تعليق على القواعد، التعليق على، فهذا أيضا نفيس في هذا الباب. فهناك بعض المسائل علق عليها تعليقا نفيسا. من أهم الشروح أيضا شرح الشيخ جامي رحمه الله تبارك وتعالى، الشيخ أمان الجامي رحمه الله تبارك وتعالى. فالشيخ وقام بشرح الرسالة شرحا نفيسا قيما، غير أنه يحسن بها في باب في الفصل الأسماء، شرح القاعدة الأسماء ثم انتقل مباشرة شرح الصفات. رابعا الشيخ عبد الرزاق البدر، وهذا أيضا يحسن بالطالب أن يطلع على هذه الشروح، في كل شرح وفي كل شرائدة قد لا تكون في الشرح. وقلت لعل من أنفس شها شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك تصنيف الكتاب، تصنف هذه الرسالة أين تصنف، أين يصنف كتاب قواعد المثنى في صفات الله وأسماء الحسنى، شرح الشيخ. لقد ألف أهل السنة والجماعة تصنيف الكتاب، تصنف هذه الرسالة أين تصنف، أين يصنف كتاب قواعد المثنى في صفات الله وأسماء الحسنى. لقد ألف على السنة والجماعة قديما وحديثا مؤلفات توضح عقيدة السنة والجماعة. من هذه المؤلفات ما هو مختصر، ما هو مطول، كان نثرا، ما كان شعرا، ومنها ما كان بالأسانيد، ومنها ما جرد عن الأسانيد. ألف في باب التقرير معتقد أهل السنة والجماعة، كما ألفوا في رد، فأحيانا يكون التقرير مفردا للشيخ محمد عبد الهاب، وأحيانا يكون التقرير معر في توحيد الإلهية أو العبادة وفي توحيد الأسماء وصفات، أي أفردوا توحيد الألوهية بمصنفات وأفردوا توحيد الأسماء والصفات بمصنفات، كما أن معوا في بعض تآفهم بين هذين التوحيدين ولم يكتبوا استقلالا، ولم يكتب استقلالا في توحيد الربوبية، ولم يكتب استقلالا في توحيد الربوبية، لأن بخلافه فالأشخاص يكتبون توحيد الربوبية السلم كبرى دونية دور لقي ووظيفة المخلوق. أما أهل السنة فيتكلمون هذا التوحيد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل
كتب الإلهية أو كتب الأسماء تكلمون عنه، أي أنهم لا يهملون، لأنه إما متضمن لازمون لتوحيد الأسماء أو لتوحيد هذه الرسالة. هذه الشيخ رحمه الله كتبها لجملة من قاعد أهل السنة والجماعة في توحيد والصفات، كتبت لتقرير قواعدي، قال أحببت أن أكتب فيه ما قاعدي، كما أنه ضمنها الرد على من
ولا أظن محمد
أهل السنة والجماعة من الجهمية معطلة والرفة والمؤول وأهل الحلول اتحاد. فالله جمع هذه الرسالة جملة قاعد النفيسة إباب توحيد الأسماء والصفات وفيها والجمع بينها، ثم وضعها مقررا بها لعقيدة أهل السنة والجماعة قرارا على من خالف عقيدتهم. فهذه القواعد المثلى في صفات الله وأسماءنا في باب القواعد، فأهميتها تتجلى أهمية هذه الرسالة كونها في باب التقعيد لتوحيد الأسماء والصفات. والتقعيد في العلوم في جميع العلوم، أي القواعد في العلوم من أهم مراتب العلم، علم الرباني دون غيرهم. فالتقعيد مراتب العلم من الربانيين به. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: اعلم هديت أن أفضل منن علم يسيك عنك والدرا ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب، فاحرص على فواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وقال صاحب اللامية أيضا: فهاك نظما موحي يحوي الطفر تحضر الجملة. فباب التقعيد من أنفس العلوم بالنسبة لطلبة العلم، أن التقعيد وجمع لهذه الأصول التي تضمن جملة من الفروع ومن الجزئيات فيها. فإذا كان الطالب بجمل العلم يسر عليه التفصيل، وهو من أنفع العلوم، لأن هذه الرسالة رسالة القواعد المثلى في علم عزيز. فتوحيد الأسماء والصفات من أنفع العلوم ومن أجل العلوم، لأنه يرشد العبد إلى معرفة الله تبارك وتعالى. فهذه الرسالة كتبه عز وجل لها البقاء، وكتب أن تنتشر بين طلبة العلم، وأن يقوم الطلبة بحفظ واستظهارها واستذكارها، لأنها ألفت في باب توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الأسماء والصفات من أنفع العلوم ومن أجل العلوم، لأنه يرشد، أي هذا العلم يرشد إلى معرفة الله تبارك وتعالى وما يستحقه من الصفات والأسماء الحسنى، وهذا يستلزم إجلال الله جل وعلا ويستلزم تعظيم الله جل وعلا ويستلزم الافتقار تبارك وتعالى. فيبعث في العبد، يبعث فيه الحرص على معرفة ما يحبه ربه ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي يؤديها، كما يكون العبد حريصا على معرفة ما يكرهه الله جل وعلا حتى يجتنبه ويبتعد عنه. فيسلم العبد وعذين من رزقه قد فاز وغنم، فأي من حرم العلم من فالخير كله حرم. فعلم العبد بأسمائه وصفات أحكامه وفضل والزيادة، ومن وفق إلى فقد القدح المعلى سعادة الدارين، لأن ثمرة العلم بأسماء والصفات ثمرة وحي بأسمائه لا تساوي، والناظر ومكانته ازداد همته في طلبه في معرفة أسماء الله وصفاته وتعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: ولا ريب أن العلم به وبأسمائه ولا ري العلم به، أي العلم بالله جل وعلا وبأسمائه وأفعاله أجل العلوم وأفضلها، ونسبته أي نسبة هذا العلم إلى سائر العلوم كنسبة معلومة إلى سائر المعلومات، وكما أن العلم به أجل العلوم وأشرفها فهو أصلها كلها، فهو أصلها كلها. وقال أيضا رحمه الله تبارك وتعالى: فإن العلم بالله وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم على الإطلاق، وهو مطلوب لنفسه مراد لذاته. فإن العلم بالله وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم على الإطلاق، وهو مطلوب لنفسه مراد لذاته، أي من علوم الغايات. قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: فلا إله إلا الله. فالعلم وحدانيته، هذا كلام ابن القيم، فالعلم وحدانيته تعالى وأنه لا إله إلا هو مطلوب لذاته، مطلوب لذاته. فالعلم بالله جل وعلا يقود العبد إلى كل علم صحيح. العلم بالله وبأسماء الله تبارك وتعالى يقود العبد إلى كل علم صحيح، لأن من كان عارفا بربه حقا سعى في تحصيل مرضاته وحرص على القيام بمحابه، والقائد له في هذا هو علم الخشية. ومن كان جاهلا بالله جل وعلا غير عارف بقدر الله جل وعلا تجرأ على كل عظيم وتجرأ على كل منكر، كما قال ربنا جل جلاله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فما وقع الناس في الشرك وما وقع الناس في البدع وما وقع الناس في المعاصي إلا لعدم معرفتهم لقدر الله تبارك وتعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: وكل من عرف الله أحبه، وكل من عرف الله أحبه وأخلص العبادة له ولا بد، ولم يؤثر عليه شيئا من المحبوبات، ولم يؤثر عليه شيئا من المحبوبات. ولا تكون معرفة الله ولا تكون الطريق إلى الله إلا إذا كان العبد عارف بأسماء الله تبارك وتعالى وبصفات الله تبارك وتعالى. لذا فإن ما خطه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى يعد من أنفس ما كتب، ومن أنفس ما خطه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، لأنه يعين الناس على معرفة الله، ويكون سببا إلى إيصال الناس إلى معرفة أسماء الله جل وعلا وإلى معرفة صفات الله تبارك وتعالى. فاحرص أخي أن يكون لك حظ وافر من هذا العلم الذي يعز الله به الخلق ويرفع به الدرجات ويوفق به إلى صراطه المستقيم، ويثبت به العبد على منهج الحق وينجى من الهلكة والخذلان. ولا تكن عبد الله، ولا تكن كحال من قال فيه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فوا أسفاه وحسرتاه، كيف ينقضي الزمان وينفد، كيف ينقضي الزمان وينفد العمر والقلب محجوب، والقلب محجوب، ما شم له لهذا رائحة، ما شم لهذا رائحة، وخرج من الدنيا كما دخل فيها، وما ذاق أطيب ما فيها، بل عاش فيها عيش البهائم وانتقل منها انتقال المفاليس، فكانت حياته عجزا وموته كمدا ومعاده حسرة وأسفا. رحم الله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الرسالة النفيسة النافعة الطيبة، ونبدأ بما خطه الشيخ ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى، فنبدأ بتقريره رحمه الله جل وعلا. قال: لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد اطلعت على المؤلف القيم الذي كتبه صاحب الفضيلة العلامة أخونا الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الأسماء والصفات، وسماه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. قال: وسمعته من أوله إلى آخره، فألفيته كتابا جليلا قد اشتمل على بيان عقيدة السلف الصالح في أسماء الله وصفاته، كما اشتمل على قواعد عظيمة وفوائد جمة في باب الأسماء والصفات، وأوضح معنى المعية الواردة في كتاب الله عز وجل الخاصة والعامة عند أهل السنة والجماعة، وأنها حق على حقيقتها لا تقتضي امتزاجا واختلاطا بالمخلوقين، بل هو سبحانه فوق عرشه كما أخبر عن نفسه وكما يليق بجلاله سبحانه، وإنما تقتضي علمه واطلاعه وإحاطته به وسماعه لأقوالهم وحركاتهم وبصره بأحوالهم وضمائرهم، وحفظه وكلاءته لرسله وأوليائه المؤمنين ونصره لهم وتوفيقه لهم، إلى غير ذلك مما تقتضيه المعية العامة والخاصة من المعاني الجليلة والحقائق الثابتة لله سبحانه، كما اشتمل على إنكار قول أهل التعطيل والتشبيه والتمثيل وأهل الحلول والاتحاد، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفع بكتابه القراء وسائر المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز، سامحه الله وغفر الله له. فهذا التقرير الذي أملاه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، فضمنهما الأمر الأول ثناؤه على الشيخ وتزكيته له، فقال: فقد اطلعت على المؤلف القيم الذي كتبه صاحب الفضيلة العلامة أخونا الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الأسماء والصفات، وسماه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. فالشيخ رحمه الله ابن باز وصف الشيخ ابن عثيمين بصاحب الفضيلة وبالعلامة وبالأخي والشيخ، وهذه مقامات عظيمة وثناء عطر من فضيلة الشيخ ابن باز على فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ولعل شهادة العالم للرجل بأن عالم، هذه من أعظم التزكية ومن أعظم بيان الثقة في الرجل الذي أخذ العلم. فقد جرى عرف أهل السنة والجماعة أنهم يزكون من يرونه كذلك، ويقدحون ويطعنون في من هو على خلاف منهج أهل السنة والجماعة، لأن نقد الرجال والكتب والطوائف هذا من منهج وعقيدة أهل السنة والجماعة. ثم ثناؤه على الكتاب، فقال رحمه الله: وسمعته من أوله إلى آخره، فألفيته كتابا جليلا قد اشتمل على بيان عقيدة السلف الصالح في أسماء الله وصفاته، كما اشتمل على قواعد عظيمة وفوائد جمة في باب الأسماء والصفات. وهذا ثناء من الإمام ابن باز رحمه الله على هذا الكتاب النافع الذي تضمن الكلام عن أسماء الله وصفاته وفق معتقد أهل السنة والجماعة، وضمنه الشيخ جملة من القواعد وجملة من الفوائد في باب الأسماء والصفات. أما المسألة الثالثة فإقراره لصحة كلام الشيخ ابن عثيمين في صفة المعية، إقراره وهو تبدأ من قوله: وأوضح معنى المعية الواردة في كتاب الله عز وجل الخاصة والعامة عند أهل السنة والجماعة، وأنها حق على حقيقتها. كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جل وعلا في صفة المعية مؤيد بكلام الشيخ ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى، أي أن ما قرره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في باب الأسماء في باب صفة المعية هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. وسوف إن شاء الله تبارك وتعالى نزيد هذه المسألة بيانا عندما نصل بإذن الله تبارك وتعالى إلى ملحق هذه الرسالة. فنبدأ في مقدمة المؤلف وهو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، أي بعدما ذكرنا ما ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله في تقريره، نبدأ بمقدمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. وهذه المقدمة يمكن أن نقسمها كما يلي: الجزء الأول والجزء الثاني والثالث والرابع والخامس. الجزء الأول، وذكر فيه الشيخ جزءا من خطبة الحاجة، يبدأ الشيخ رحمه الله بحمد الله تبارك وتعالى وبالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الشيخ رحمه الله قد أدرج في خطبة الحاجة لفظ قوله ونتوب إليه، وقد علل الشيخ ذكرها كما جاء في شرحه على القواعد المثلى غفر الله له. فهذا الجزء الأول. أما الجزء الثاني فالشيخ رحمه الله ذكر متضمنات الإيمان بالله تبارك وتعالى في قوله: فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان. ثم قال: وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاث. وهذه ذكر فيها منزلة العلم بأسماء الله تعالى وصفاته. ثم بعدها ذكر سبب تأليفه لهذه الرسالة في قوله: ومن أجل منزلته هذه. وأخيرا خامسا ذكر اسم هذه الرسالة، قال: وسميته القواعد أو القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. نبدأ بالجزء الأول من هذه الرسالة، ولعل الوقت قد انتهى فلعلنا نقف إن شاء الله تبارك وتعالى على أن نبدأ في الحصة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام في شرح هذه الرسالة، ونبدأ مباشرة بذكر مقدمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. لكن قبل أن نختم لا بأس أن نذكر بنص القاعدة الأولى، بنص القاعدة الأولى في باب أسماء الله تبارك وتعالى لمن أراد أن يحفظها، لأن من خصائص هذه الرسالة في ذكر الشيخ للقواعد أنه أحيانا يجزئ القاعدة، أحيانا الشيخ يجزئ القاعدة ويجدها الطالب مكتوبة بتمامها وأصلها في خاتمة الرسالة في فهرست الموضوعات. فالقاعدة الأولى في باب أسماء الله تبارك وتعالى نقرأ نصها حتى يحفظها الطالب إن أراد النفع. فالقاعدة الأولى، قال الشيخ رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. تتمت القاعدة، هذا الشق الأول. الشق الثاني قوله: والحسن في أسماء الله تعالى. والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. هذا هو نص هذه القاعدة الأولى، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.